وتلازم ملؤها المحبة والاحترام لكل مستمعي المنتدى الإذاعي. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الإذاعي، ونسعى من خلالها مناقشة مواضيع متنوعة، وهنا نفتح صفحات الحوار والنقاش الجميل. محتوى إذاعة الظهران العربي على شبكة الإنترنت عربية الموجز أول، وقناة إذاعة الظهران العربي على تليجرام أسفل عربية الموجز.
حياكم الجديد أصدقائنا المستمعين ومتابعي برنامج المنتدى الإذاعي، ومعكم مرحبا زميلة عمياء.
مرحبا بك ومرحبا للمستمعين الكرام.
أبدأ
معي. نعم أبدأ أنت.
نعم طيب نبدأ مع مشاركة الأخ عبد الله من السنغال، يقول صباح النفوس الطيبة، يقول أهل فضل ما أجمل ما تهديه لأخيك أن تدعو له وتقول اللهم ألبسه لباس التقوى واكفه ما أهمه وأسعده بطاعتك وارزقه من واسع كرمك واحفظه من كل شر وفرج همه وأسعد قلبه وأرح باله واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل كل هذه الأدعية بحقنا وبحق إخواننا وأخواتنا المؤمنين والمؤمنات، مع شكر جزيل الأخ عبد الله من السنغال على المشاركة.
والأخ أبو مقداد من الكويت أيضا كتب لنا مشاركة، وهذه المشاركة حديث من الإمام العالمين عليه السلام. كتب في هذه المشاركة الأخ أبو مقداد روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وأيضا ذكر لنا مصدر هذا الحديث، ومصدر هذا الحديث كتاب نهج البلاغة.
أحسنتم. وإلى محمود كاظم من إيران يتحدث عن المنتظر الحقيقي، يقول: لا ينتظر موقعا محددا ليمهد فيه لحجته، بل يصنع موقعا لكل مكان يكون فيه، فهو ممهد لا يصنعه الموقع بل يصنع الموقع، وشعاره دائما أو شعاره دائما: إلهي واجعلني ممهدا أينما كنت. ومعجل وليك الفرج. محمود كاظم من إيران أحسنت، وشكرا لك، وجعلك من المنتظرين لأمر الظهور المبارك.
وننتقل إلى الأخت من العراق. يا جلال الأخت بكول، أهلا وسهلا بك. كتبت: ليس المهم أن يكون كلامك جميلا، المهم أن يكون صادقا. فالكلمات ليست مجرد حروف، بل جسر بين القلب والعقل، بين ما نشعر به وما نعجز عن قوله. كبه نحو الفرح والسعادة، فالأرض مساحات خضراء لكل الطارحين. نشكرك يا لطفة بتول من العراق، شكرا لك.
نعم أحسنتم. والأخت سمون من البحرين تتحدث لنا عن بعض المصطلحات القرآنية. المصطلحات هي قطمير، فتيل، نقيض. القطمير هو غشاء رقيق على نوى التمر. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والفتيل هو خيط رفيع موجود على شق النوى. وقال تعالى: ولا يظلمون فتيلا. أما النقير وهي نقطة صغيرة في النواة في الجهة المقابلة للشرق. تعالى: ولا يظلمون نقيرا. شكرا جزيلا للقطمون من البحرين على هذه المصطلحات.
مطالعة الكتاب بالنسبة للمرأة ليس مجرد هواية، بل هو فعل تحرري وتنموي وتربوي، ينعكس بعمق على شخصية المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع. فالقراءة تمكن المرأة من التعرف إلى تجارب الآخرين واكتساب معرفة متنوعة في مجالات الفكر والتربية والصحة وغير ذلك، مما يجعلها أكثر فهما للعالم وأكثر قدرة على تحليل اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك أن المرأة التي تقرأ تصبح أكثر قدرة على التعبير عن رأيها بثقة وأكثر استعدادا للمشاركة في النقاشات والتفاعل مع التحديات المجتمعية. وبالنسبة للأسرة فمن دون شك أن المرأة القارئة هي أم مثقفة قادرة على توجيه أطفالها نحو التفكير الصحيح وتغذية عقولهم بالقيم والمعرفة، وهذا طبعا يحدث فرقا كبيرا في جودة التربية ونمط التنشئة. وبالنسبة للحياة الزوجية طبعا فالمرأة التي تقرأ تدرك أهمية الحوار، تدرك أهمية الحوار وفهم الآخر وإدارة الخلافات بطريقة عقلانية، وهذا يسهم في تعزيز التفاهم والاستقرار داخل الأسرة. وحتى في مجال العمل فالقراءة تفتح للمرأة آفاق العمل والإبداع والمشاركة المجتمعية، مما يجعلها شريكا فاعلا في بناء الأسرة والوطن لا مجرد تابع. وبالختام لابد أن نذكر أن قراءة الكتب لا سيما الأدبية والفكرية تغني الروح وتمنح المرأة فرصة لاكتشاف ذاتها والتأمل في الحياة، ما يعزز توازنها النفسي. والسلام.
تحية طيبة لكل من انضم إلينا الآن يتابع برنامج المنتدى الإذاعي. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، واستمعنا إلى هذه المشاركة من الأخوة الفادية من لبنان. شكرا لك الأخوة الفادية. نعود ونصل القراءة.
معنا مشاركة الأخوة آلاء من العراق. حقوقهم بهدوء الصباح مهمة، ارفع عنا كل شكوى واكشف عنا كل بلوى وتقبل منا كل نجوى والبسنا لباس الصدق والتقوى واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولأهلنا ومحبينا مقرا ومأوى. ثم تقول: اللهم سهل لنا الأسباب وأكثر من حولنا الأحباب، ولا تولي علينا الأغراب ولا تغلق أمامنا الأبواب، واجعل دعاءنا مستجابا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأنه حق علينا أنك قريب مجيب الدعاء من العالمين. آلاء من العراق، أحسنت وشكرا.
نعم، والأخت مروة أيضا من العراق. حياكم الله أخت مروة، أهلا وسهلا بك. كذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. وعليكم السلام، أهلا بك. تكتب لنا الأخت مروة من العراق: أستبشر خيرا يطيب أنفاسا فتكتب بشرى صاغ من فتاح، ولتحمد البار على نعمائك فالحمد كنز ورضا مفتاح. شكرا لك الأخت مروة من العراق.
وإلى الأخت فاطمة من السعودية تقول: لماذا يعد القرآن الكريم نموذجا في سلوك الإنسان؟ لأن القرآن هو الذي ربط صوتنا قوله تعالى: واغضض من صوتك، وضبط مشيتنا ولا تمشي في الأرض مرحا، وضبط نظراتنا ولا تمدن عينيك، وضبط سمعنا ولا تجسسه، وضبط طعامنا كل واشربوا ولا تسرفوا، ضبط ألفاظنا وقولوا للناس حسنا، ضبط مجالسنا ولا يغتب بعضكم بعض، ضبط تصريحاتنا ولا تقف ما ليس لك به علم، علمنا العفو والتسامح، عفا وأصلح فأجره على الله. نعم، كانت هذه مشاركة الأخت فاطمة من السعودية. شكرا جزيلا.
والأخت حنين من اليمن، حياة الله الأخت حنين، بعثت لنا مشاركة تحت عنوان حكمة اليوم. تذكر في هذه المشاركة: اسرقوا من الحياة حياة قبل أن يسقط العمر أجمل سنوات حياتكم، اسرق من الفرح سعادة قبل أن يسرق منكم ابتسامة وجوهكم، اسرقوا من أعماركم رفيقا قبل أن تسرق الحياة منكم نقطة شبابكم، العمر لحظة، عش حرا عش دنيا ولا تنس آخرتك، وعش جميلا ترى الوجود جميلا. شكرا لك يا الأخت حنين من اليمن، نشكرك على هذه المشاركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. النتيجة البودكاست هي استجابة وتطور طبيعي للتطور التكنولوجي المنتشر في العالم، بظهور الأنثى، وهو نسخة جديدة، نسخة مطورة، نسخة مجموعة التطور من الإذاعة والراديو. من هنا الميزة الرئيسية في البودكاست لأنه صوت يعني فقط مسموع فقط، وهذا الأمر بشكل إضافة لازم البودكاست. كون الشخص المشغول ليس بحاجة إلا لتشغيل حاسة واحدة وهي السمع، ومن هنا نلاحظ البودكاست أنه أثرون بمدى متفاوتة. نلاحظ بعض البودكاست من 5 دقائق مثلا كحلقة إلى ربع ساعة إلى الساعتين وإلى 4 ساعات، ومن ذلك نجد أن هناك إقبال من الشباب للاستماع للبودكاست. لماذا؟ لأنه يعني تطور عن الإذاعة وعن الراديو، لأنه انتقل في كيفية تقديم المحتوى بعد أن كان من الأعلى إلى الأسفل. المتلقي يشعر بأنه متلقى المعلومة من الأعلى، أصبح المتلقي المسلم والجمهور يشعر بأنه يستمع بطريقة أفقية، لأن المتحدث الذي يتحدث عبر البودكاست يتحدث إليه وينظر إليه على اليمين لا إلى الأسفل إذا صبحت الصوت. فنجد من نظرية البودكاست يحاول أن يكون البودكاست المقدم تشبه بحلقة للتشغيل، وكأن المستمع يرى أنه يشعر بحديثه، وكأن يشعر بأنه يتحدث إذا نظرنا إلى البودكاست العربية في العالم على مستوى العالم أو على حتى مستوى اللغة العربية أو لا أعرف عن اللغات الأخرى، ولكن سنجد أن البودكاست يحاول دائما أن يقدم المحتوى بطريقة مشوقة أقرب إلى القصة من البرنامج، عادة البرنامج بالسؤال والجواب. البودكاست يحاول أن يتخطى هذه الفكرة ليكون عبارة عن قصة قبل أن يكون من هنا نفرض هذا الرأي نحاول أن نستجيب ونخلق مساحة جيدة وألا نقلل أن نخلق نوع خاص من البودكاست الذي تستسيغه ذائقة المتلقي التي تغير فيه. وأنا أجد أن هناك إقبال جيد جدا في العالم العربي على الأقل، والمستوى العالم أيضا على فكرة البودكاست، وأنا ممكن أن أسمع
على هذه المشاركة.
بالمناسبة حديثنا في اللقاء من الشباب يوم كان عن هذا الموضوع، عن البودكاست وإقبال الشباب على متابعة البودكاست ومتابعة الاستماع وأيضا إنتاج. هناك الكثير من الشباب الذي يحمل فكرة، الذي يحمل رؤية معينة ويريد أن يشارك هذه الرؤية و أو ما يتعلمه مع الآخرين مع الشباب، فيلجأ إلى هذا الأسلوب. فبالتالي اليوم بفضل هذه المنصة أصبح لكل شخص يعني منبر، يعني اليوم لا أحد يستطيع بأن يقول لا أحد يسمعني. اليوم المجال مفتوح أمام الجميع حتى يتحدث ويوصل بصوته. هذا الأمر حقيقة دعا إلى أن تكون هناك منافسة حادة فيما بين المنتجين والمتابعين للبودكاست. هذه المنافسة بالطبع هناك معايير يراعيها كل شخص يرغب في البودكاست، المعايير الفنية، معايير المحتوى، معايير التقديم. كل هذه الأمور تجعل المتابع ينجذب إلى شخص أو إلى مقدم البودكاست، نوع من البودكاست عن غيره. ولذلك أعتقد بأنه موضوع جميل ويستحق التأمل أكثر فأكثر. أبو يحيى، أبو يحيى الطوراني معنا من اليمن. السلام عليكم.
نعم السلام عليكم أبو يحيى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا على استضافتي لهذه البرامج الإيجابية التوعوية مع المواضيع تخدم بها المجتمع والأمة.
وكل الحقيات في هذا المجتمع.
نعم
يا عبد الله بارك الله فيك ابو يحيى.
نعم
يحيى. نعم كان معنا ابو يحيى من اليمن ونبقى في اليمن مع الاخ الجهاد. تقول نحن قوم اذا ضاقت بنا الدنيا اتسعت لنا السماء فكيف نيأس. الحق لا يسر والاسلام لا يذل واهله هم اصحاب العز لكن الله يمتحنهم ويختبرهم لتقويم لتقويهم المحن او يؤدبهم الدنيا لضاعفهم الاجر في الاخره. تقول الكتب جهاد الجهاد طريقنا والنصر او الشهاده مقصدنا وامنيتنا كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما اصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكان. وتضيف لا تعب ولا معاناه ولا التضحيات ولا الشهداء ولا الجرحى لا تثنيهم عن مواصله مشوارهم بالصدع بالحق باحياء حق واخفاء باطل. يجب ان نحمل نفسيه العزيمه والهمه والاراده التي لا تنكسر. احسنتم شكرا لي من جهاد من الجو اليمن وبارك الله فيك على
شكرا. والاخ ابو مقداد من الكويت ايضا كتب من معاني عظيمه لسوره يوسف المباركة. فارسل معنا اخانا كانت له مصلحه فقالوا اخانا وعندهم كانت قالوا ابنك ان ابنك سرق. يتغير الخطاب بتغير المصالح عند الكاتب. احيانا قد تسمع لكلمات جارحه للمقربين فتجاهلها واعرض عنها ولا تستعجل الرد ففي الكتمان خير من الرد. احسنت كل شكر لك الاخ المقدار منك.
او الله دي امتي Protect me and guide me.
Allah,
Allah. Oh, your love and mercy. Yeah, Allah, don't deprive me.
Allah,
from beholding your beauty.
Allah,
Allah. Oh, Lord, accept this plea.
نعم أهلا اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم. عاد الينا
الاخ ابو يحيى من اليمن. عم سلام عليكم.
السلام عليكم ابو يحيى.
اهلا بك الاخ ابو يحيى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. أخي الكريم، موضوع الشباب والشابات موضوع مهم جدا، وبالأخص المجتمع المسلم الذي يتأثر تأثيرا كبيرا بالثقافة الغربية، ثقافة مغلوطة، ثقافة أفسدت الشباب والشابات وأصبح الكثير منها.
نعم، انقطع الاتصال مرة أخرى. نعم، شكرا للأخ أبو يحيى الضراني، وعودة إلى المشاركات التي وصلتنا في الواتساب لنستمع إليها ونقرأها إن شاء الله بعد لحظة. نعم، وإلى صوت المستمع الكريم مرتضى السفير من الناصرية العراق، وهو يتحدث إلينا قائلا:
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرتضى العراق.
أحسنت وبارك الله فيك أخ مرتضى السفير من العراق.
نعم، نحيي الأخ زينب البحراني من القطيف أيضا، بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب وكتبت: السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا وسهلا. كتبت: اللهم اجعل أول النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا، وأسألك خير الدنيا والآخرة. وأيضا كتبت فائدة صحية: أكل الخيار في الليل، تناول الخيار يحفز أو تناول الخيار يحفز خلايا البنكرياس لإنتاج الأنسولين ويساهم في علاج مرض السكري. وأيضا يساعد الخيار على التحكم في ضغط الدم لاحتوائه على نسب كبيرة من البوتاسيوم والألياف. هذه فائدة الخيار الليل. تحياتي ودعواتي لكم للصحة والعافية والتوفيق. نشكركِ الأخوة زينب البحراني من القطيف، شكرا على هذه المعلومة. أيضا شكرا لك.
الأخ عباس من البحرين يقول: تعود بنا الذكريات كثيرا للماضي، أي في مرحلة الطفولة والمراهقة وما قبل دخول سن 18، حيث أن هذه المرحلة تكون جل وقتها في اللعب والخروج مع الأصدقاء إلى المحافظات والأماكن الترفيهية وقضاء الكثير من الأوقات في التخطيط إلى اليوم الجديد من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الاستمتاع. ولكن من يصل الإنسان إلى سن 20 تتضح له هذه الحياة بأنها مبنية على العمل والاجتهاد بكل ما هو مفيد من العلم والمعرفة وكسب الرزق الحلال، حيث تكون أنت الذي تتحكم في الوقت. هناك عدة خيارات: الأول هو استغلال الوقت إلى المستقبل الذي أنت لا تعرف كيف يكون، وذلك عبر مرافقة الأشخاص الصالحين أو التحصيل العلمي أو القيمة الأثرية التي يمكنك أن تضيف أو تضيفها إلى البيئة المحيطة بك. والخيار الثاني هو عكس الاختيار الأول، عدم الاكتراث في السعي والاجتهاد في أي منطلق مهما كان نوعه، سواء كان العمل أو المشاركة في المناسبات الاجتماعية أو تحمل المسؤولية التي يتحكم عليه اتخاذها مع العائلة أو المقربين. يمكننا القول حسب ما نشاهده من الوقائع وتجاربنا بأن الفرد من يصل إلى سن 20 أو أكثر تتضح له الحياة في كيف ستكون ثمرة استغلال الوقت خلال السنوات المقبلة. كانت هذه مشاركة الأخ عباس من البحرين.
طيب، مستمعين الكرام في هذه اللحظات أيضا معنا عبر الهاتف الأخ مصطفى الحيدري الشاعر من محافظة كردستان جنوب إيران. سلام عليكم الأخ مصطفى، أهلا وسهلا بك.
سلام عليكم ورحمة الله. نحن عندما نستضيف شاعر في البرنامج نتوقع منه بأن يلحقنا بما جادت به قريحته الشعرية، فأكيد لديك بعضا مما تساهم وتشارك به في البرنامج.
نعم، حبيت أقرأ قصيدة حول النخلة، وأقرأ هذه القصيدة بعنوان الحج الجاد الأعالي. قد قيل أن الصبح يطلب وصفها، قد قيل أن الصبح يطلب وصفها، وقف اللون من النساء كلها، والغيم يكسوها قلادة فيضه بردا، وشيخ الماء يعرف أصلها. رجفت كراهبة بتعف قنوتها، أم أنها حبلى تلقي حملها، وقفت تكحلها النجوم لتلتقي بدرا يشاطرها ويشرب ليلها. أبقت على أهدافها الفزحية الشمس العجوز لكي تغذي رحلها. هزت بجذع الفجر تقطف ما تبقى من لدى الأجمال، تطعم أهلها من أجل الياس الأعالي أنها نحو انتزال الموت الذي يرحمها. ألمت بمريتها البتول ولم ترى من حولها جزعا يقصر حولها. لم أنس بين أبي ونخلته التي كانت في قدر الكفر تغرس نفسها، وكأن وجه أبي مقابلها التي لم تؤمن حين تنشر وجهها. بالظل من الرقب الجليل نهوها كانت تزلزل وتحمل نفسها، أو كنت طائي تحت نفسها فنزهوها كانت تزلزل فخرها. من فرط من صهرت قرائحنا معا لم أدري لي هذه القصائد أم لها، ناديتها أن أطعمينا بهجتها، تدري بأن الدهر حرم حجها. قوم نحب من الحياة حنانها
بارك الله فيك، جزاك الله خير الجزاء. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم بأن أكرموا عمتكم النخلة. نعم، يا ريت هذا المضمون أيضا يعني تضمنها قصيدتك
إن شاء الله. يعني
اقترحت بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ الأديب مرتضى الحيدري الشاعر معنا كان
إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، ونحيي الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين، حياك الله أهلا وسهلا بك. كتبت: الجمال يلفت الأنظار لكن الحنان يلفت القلوب، الحنان يولد الحب لكن الرحم أقوى من الحب، كلنا قادرون على أن نحب لكن القليل من يملك الرحم في قلبه كي يحب، ولكن يرى الجمال بعينه لا بقلبه. فهناك قلوب بريئة لا تعرف أن تكره مهما ظلمت، وهناك قلوب جامدة لا تعرف كيف تحب مهما ضحينا من أجلها، وهناك القلوب الفتية والأرواح النقية لا يتلقت نبضها بالحب مهما حاول البعض كسرها، لأنها تعيش في مساحة شاسعة من الصفاء الذهني والنفسي. نعم، شكرا لك الأستاذ مريم جعفر حبيب من
Thank you.
مهدي علي من الحويني من كردستان يقول يروي رواية عن الإمام علي عليه السلام: من غلبت عليه الغفلة مات قلبه. من غلبت عليه الغفلة مات قلبه، حديث من كتاب غرر الحكم. نعم، شكرا جزيلا لك مهدي علي من كردستان.
شكرا جزيلا لك الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، شكرا على هذه المشاركة.
نعم أحسنتم. طبعا لدي تعليق على ما قاله أنه ألم الضرس أصعب من ألم الفلس، يعني هو لا إنسان عنده فلوس يعني يروح يعالج الناس.
نعم
على كل حال معنا عبر الهاتف الأخ عبد الحسين الجريفي من العراق، يتحدث إلينا من العراق و التطورات الأخيرة فيما يتعلق بقمة بغداد بحضور يعني رؤساء الدول العربية. ماذا لديك أخ عبد الحسين؟ سلام عليكم.
سلام عليكم، أهلا وسهلا بك.
شكرا جزيلا لكم، شكرا كل من أمن تصال إلى سيد المخرج، وشكرا جزيلا لكم أنتم حقيقة وراء القلوب وعلياء الشموخ. إن شاء الله بإذن الله أن يحفظكم.
شكرا جزيلا.
اليوم نتحدث عن موضوع القمة الدول العربية في بغداد. تقريرات في نظرية تقريرات تقريبا لا بأس فيها، ولكن تنقص تلك القمة هي القرارات التي تخرج بها القمة. هل قرارات ترسل الأمور المتعلقة في الأمة كالأمر في غزة الذي طحنها الكيان الصهيوني، البنى التحتية انتهت، الأطفال انتهت، الانتهاك كانت موجودة في بعض الدول الإسلامية، الانتهاكات التي تبدأها إسرائيل وأمريكا على سوريا على اليمن الأسايد، يعني كثير من الأمور تخص الأمة. ولكن إذا لم تكن تضع النقاط على الحروف في تلك القمة، أنا أعتقد أنها قمة لا تقبل بالغرض، وإنما هي قمة شكلية في المضمون الذي نراه في التلفاز. يأتون رؤساء الدول العربية، تأتي الأمراء، تأتي الوفود المشاركة من وزراء خارجية، ولكن مثل ما قلت لك ماذا نستنتج وماذا خرجت تلك القمة من متطلبات تفيد الشعوب، تفيد المنطقة، تفيد الدول التي شاركت في القمة، ليس حصول على ورق تقرأ في النهار وتمسح في الليل. فهذه القمة ما فادت تلك القمة التي لا تضع حد في الانتهاكات الصهيونية، لا تضع حد إلى أمريكا، لا تضع حد بعض السياسيين الذي يجون التمرد على كل شعوب. ومن هذا التمرد ذلك لم يقم فقط شكليات، وهذه شكليات شعب العراق متطلع عليها، ولكن يتفهم من هذه القمة ومن هذه الحكومة بقيادة السيد محمد شاه السوداني أنها تنتج من الذات إن شاء الله لا نتفائل بالشيء السلبي، وإنما نتفائل بالشيء الإيجابي. عسى والعام هذه القمة تختلف عن بقية القمم من ناحية التحضيرات، من ناحية الاستقبال، من ناحية حفاوة المفنين. ولكن عندي نقطة من رصصك أستاذ أمير.
نعم تفضل.
لماذا بعض الدول المحشورة على العروبة تبعث دوبين ليس أكبر ليمكن يبعثون مثلا وزراء خارجية؟ لماذا لم أنتم تحضروا تلك الدولة العربية وتضم الرؤساء والأمراء؟ إذا أنا أحد حكومتنا
أقول لهم إذا حدثت تم في أي دولة أو مؤتمر ابعثوا مثل ما بعثوا لكم، ابعثوا دبلوماسيين مع كل احترام للوزراء والناس الدبلوماسيين، ابعثوا مثل ما بعثوا لنا، لأن هذا التقييم في المجيء هو أساس الاحترام المتبادل. أنتم تبعثوا لنا ناس حتى لو كان بأيديهم يبعثوا السفراء مع الأسف الشديد. إذا هذه الأمور تحس بالنفس، ذو كرامة، نحن ذو أصالة، نحن ذو دين حقيقي، نحن أمة إن شاء الله هي تتبع راياتها بوجود مراجعنا العظام. إذا تبعثوا لنا ما لا يليق بتلك القمة، ونسأل من الله أن يحفظ الأمة الإسلامية بقيادة سيد عبد الملك إن شاء الله.
أحسنت، بارك الله فيك. يعني أعتقد أن الشعوب المؤمنة المتحررة منذ فترة طويلة حقيقة قطعت أماله عن تحقيق أي إنجاز من أمثال هذه القمم التي تقام هنا وهناك.
الرئيس اللبناني مع العلم ان المساعدات التي تهدى من العراق الى لبنان والتضحيات التي بذلت من الجمهوريه الاسلاميه والعراقيين لا تحصى، انما يتحدث بحجج وهي انا اتيت الى الكويت ونسيت تلك الامور والمواقف الشريفه التي وقفت الدولتين اليك في موضع عندما اراد الكيان الصهيوني ان يجعل غزة، جعلتنا مثل غزة ووقفنا وعطينا مساعدات وأنت لا ليس مني وإنما يبادل بالكرم لا يبادل بالرد البخيل. وشكرا جزيلا لكم أخذ عليكم.
أحسن سؤال الله. شكرا للأخ العزيز عبد الحسين الشريفي، كان معنا من العراق على هذه المشاركة. عبد الكريم من القطيف يقول تحية طيبة معطرة بعميل الولاية لكادر البرنامج ولكل العاملين في دعاته الحبيبة والمستمعين الكريم. هذه مشكلة. يقول الشاعر اللبناني إيليا الماضي في قصيدته يخاطب بشخص متشائم: لما تشتكي وتقول أنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم ولك الحقول وزهرها وعبيبها ونسيمها والبلبل المترنم والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم ما بين أشجار كأن غصونها أيضا تصفق تارة وتسلم وتبسمت فعلام لا تتبسم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. جميل جدا المشاركة الكريم. يختم بهذا اللغز يقول: فاكهة لذيذة تتكون اسمها من أربعة أحرف، الحرف الأول هو نفس الحرف الثاني، الحرف الأول أربعة حروف، الحرف الأول نفس الحرف الثاني، والحرف الثاني هو نفس الحرف الرابع. واضح؟
نعم.
ما الجواب؟ بسيط جدا. نعم، مثلا اذا والآن فاصل.
نعم أردت أن أقول هذه الفاكهة وهي فاكهة صيفية.
نعم صيفية. وإذا كان الحرف الأول ميم يعني الحرف الثالث أيضا ميم صحيح؟ وإذا كان الحرف الثاني شين
وأنت
فالحرف الآخر
تجيم على هذه
أيضا شين
على هذا اللون.
نعم وباعتبار أنك ليس لدينا وقت كافي على كل حال إن شاء الله نأخذ مشمش
إن شاء الله.
نعم شكرا,
لك الأخ محمد عبد الكريم من القبول على هذه المشاركة وعلى هذه الأبيات الشعرية خاطئة في هذه الأبيات الشعر اللي هي أبو ماضي الشخص المتشابه. برأيي بعض الناس حبيت أن أضيف إلى هذه المشاركة بعض الناس لا يرون في الحياة إلا الجانب السيء. نحن نرى هذا هؤلاء الناس كثير في حياتنا في أول الصباح. نحن نرى المتشائمين في من حولنا كلما حدث شيء جميل قالوا لم يدوم لم يدوم هذا الشيء. أنا أعرف لم يدوم أنا أعرف إذا أراد هذا الشيء أيضا يدوم
فلا يدوم فلا يدوم
نعم كلما ابتسمت لهم الأيام والحياة أيضا هم أيضا سيقولون القادم يكون أصعب القادم سيكون سيء جدا وينتظر هذا الشخص المتشائم القادم سيكون أصعب وسيء جدا يعني وأيضا لا يرى الجمال في حوله فقط يرى السلبية. نعم برأيي التعامل مع هؤلاء الأشخاص صعب جدا.
لماذا يجنون من وراء كل هذا الحديث المتشائم؟ يعني ماذا يستفيدون؟ ماذا يقصدون؟ والنبي يقول تفعلوا بالخير تجدون يعني تفاعل بالخير قل لك إن شاء الله سيكون خيرا. طبعا هناك البعض يتفاعلون في الطالب الذي لم يحضر للامتحان يقول لا إن شاء الله سيخير يعني هذا التفاعل في غير محلي.
صحيح.
النبي أيضا لا يفعل.
نبدأ هذا اليوم نحن نقول نبدأ هذا اليوم يوم جميل ومثلا سنذهب إلى العمل سيكون هكذا مثلا سنذهب إلى الجامعة لا أن نقول مثلا سنذهب وأنا أعرف مثلا سيحدث هذا الشيء اليوم سيحدث شيء صعب اليوم سيحدث هذه الحادثة مثلا ونتشائم بداية اليوم.
إذن لا تتشائم ولا نتشائم نتفائل دائما على أمل أن نجد تحقيق ذلك.
طيب لدينا مشاركة أخرى من مشاركاتكم مستمعين الكرام. الأخت أم محمد من البحرين كتبت اللهم إني استودعتك سمعي وبصري وقلبي وجميع جوارحي أملأهم نورا وزدهم نورا. اللهم إني استودعتك نيتي فصفيها لك واحفظها من الرياء. اللهم إني استودعتك صدري فاجعلني منشرحا بذكرك في كل آن وحين وانزع عني وساوس الشياطين أو الشيطان. شكرا لك يا أخت أم محمد من البحرين.
وما دام جرى الحديث عن التشاؤم والتفاؤل هناك مشاركة للأخت الإسلامية الأخت الإلهية الخمسة. الوقت قد ضيق جدا لربما ممكن قراءة هذه المشاركة في اللقاء القادم. وعود إلهية ونتائج هذه الوعود من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا وأيضا من يتق الله يجعل له من أمره ليسر أقواله بعض الإباحات. إن شاء الله نقل قراءة هذه المشاركة بالتفصيل. شكرا لكم
الأخت مريم جعفر حبيبي من البحرين بعثت لنا الإجابة الصحيحة للمشمش. نعم شكرا لك
حياكم الله أصدقائنا المستمعين. شكرا لطيب متابعتكم ومشاركتكم
في أمان.
علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 أي من الساعة 4:20 العصر حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة في ذنبها قدرها 1161 كيلو هرتز وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 8:15 بتوقيت غرينتش أي من الساعة 1:15 حتى الساعة 4:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. في 21 من القعدة عام 1264 للهجرة بدأت مرحلة الحكومة السياسي والإصلاحي الإيراني أمير كبير، وتولى مهامه كمستشار في إيران وذلك في عهد الملك الإيراني ناصر الدين شاه القاجاري. فبعد وفاة الملك محمد شاه القاجاري تولى ابنه ناصر الدين مقاليد الحكم، ونظرا لعدم كفاءته وصغر سنه لأنه كان يبلغ من العمر 16 عاما عين الميرزا تقي خان أمير نظام مستشارا لإدارة شؤون البلاد، وأطلق عليه من بعد لقب أمير كبير الذي قام بسلسلة إصلاحات جذرية في النظام التعليمي والسياسي والاجتماعي للبلاد، وقام بتأسيس المدارس العصرية. وبعد 3 سنوات وبسبب عدم تحمل بريطانيا سياسات أمير كبير دفعت عملاءها في طهران لتحريض الملك ناصر الدين على إقالة أمير كبير ومن ثم التوقيع على عملية اغتياله بعد ذلك. في 29 من شهر أوردبهشت عام 1362 هجري شمسي، والذي كان مصادفا ل 19 من مايو أيار عام 1983 ميلادي، اعتقل النظام العراقي السادس 90 شخصا من عائلة المرجع الديني آيس الله يرحمه السيد محسن الطباطبائي الحكيم رحمة الله عليه في مدينة النجف الأشرف، وأعد لسكتة منهم. وبعد عامين من الجريمة اقترف نظام الدكتاتور العميد صدام جريمة أخرى بإعدام 10,000 من أفراد عائلة السيد الحكيم رحمة الله عليه، وفي أيام مع السيد حسين الحكيم عام 1969 كان من العلماء المجاهدين الذين كرسوا نشاطاتهم لخدمة الإسلام والشعب العراقي المسلم، وهذا ما كان يرعب نظام البعث في العراق ودفع بالمجرم صدام إلى اعتقاله وإعدام عشرات من أبناء هذه العائلة. وأخيرا وفي 19 من مايو أيار عام 1521 للميلاد احتلت القوات العثمانية مدينة بلغراد عاصمة يوغوسلافيا بشبه جزيرة البلقان بعد سلسلة من المعارك الدامية. ففي نهاية القرن الرابع عشر الميلادي بدأت القوات العثمانية زحفها صوبا من فقة البلقان وسيطرت بالتدريج على كافة أراضيها تقريبا. وبعد 20 عاما أي في عام 1541 تقدمت القوات العثمانية صوب الأراضي الهنغارية واحتلت مناطق واسعة منها، إلا أنه وعلى أثر تنامي قوة اتحاد الدول الأوروبية ونفوذها في تلك المنطقة والضعف الذي حل بالإمبراطورية العثمانية، كل ذلك تسبب في فقدان العثمانيين للكثير من الأراضي التي احتلوها في شبه جزيرة البلقان. قادشون